ثلاثة درج: الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحسنه، وأن الخلق لا يحرصون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل توحيد الأسماء والصفات.
التسليم أعطي النصف أخذ عند الكتوري. نعم، هو نفسه التسليم والقبول نفس الذي عندك في الشرح. نعم، في المثل اللهم التفريق، التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. نعم نعم، عناوين من الشراح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن.
انتبه، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن فيجب أن تقبل، حتى لو كانت أحاديث أحاد. لا فرق بين الأحاد والمتواتر ما دام صح السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب القبول. واضح؟ حتى لو كان هذا الحديث الثابت هو من حديث الآحاد، وقد بينا لكم ذلك في أصول الفقه، وسيأتي إن شاء الله هذا. وهذا محل إجماع بين أهل السنة بأن أحاديث الآحاد التي أثبتت الصفات فإنها تؤخذ كالأعمال ولا فرق، لأنه متفق على أن أحاديث الآحاد تقبل بماذا؟ في الأعمال والأحكام. وخالف المعتزلة وأهل البدع أهل السنة في قبولها في العقائد، فقالوا لا تقبل لأنها تفيد الظن. وأهل السنة أجمعوا على أن أحاديث الآحاد تقبل في الصفات وفي إثبات الأسماء والصفات كما تقبل في ماذا؟ في أحاديث، كما تقبل في الأحكام العملية ولا فرق. والأدلة على ذلك كثيرة وطافحة، وسيأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم في المذكرة. ومن أراد فليرجع إلى مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى في صفحة 39 و700. ولهذا المصنف هنا ماذا قال؟ وكل ما جاء في القرآن أو صح، ما قال صح متواترا، قال أو صح سواء كان أحد أو متواتر. ولهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر قد أطال في إثبات أن أحاديث الآحاد يجب قبولها والعمل بها والاعتقاد بما فيها، وهنا رحمه الله تعالى قال أو صح حتى يخرج ماذا؟ الحديث الضعيف فقط، أخرج الحديث الضعيف. متواتر آحاد ما دام صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تثبت به وأن يعتقد الإنسان ما جاء في هذا الحديث. واضح يا أخوان؟ واضح. قال:
وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
نعم، أن يتلقاه المسلم بالتسليم والقبول، أن يسلم لما جاء وأن يقبل، لا يبدأ يتأول في قلبه بأن يحرف أو يبدأ يكيف أو يمثل، يسلم ويقبل ويسلم تسليمه. قال:
وترك التعرض
لهذه الأسماء والصفات، انظر، ترك التعرض لهذه الصفات بماذا؟ بالرد والتأويل. يجب أن يترك التعرض بأن يرد تلك الصفات، يقول لا العقل لا يقبلها أو أنها مخالفة لكذا، هذا أمر خطير جدا. والتأويل يريد هنا رحمه الله تعالى بالتأويل التحريف، ولا يريد بالتأويل التذكير، لأن من معتقد أهل السنة تأويل صفات الله الذي هو بمعنى التفسير، ولكن صار الآن إطلاق التأويل خاصة عند المتأخرين يطلق على ماذا؟ هو أخذ ما يقابل الراجح وهو المرجوح. واضح؟ فالتأويل هو التحريف، فهنا لا يحرك ظاهر الصفة، فالله جل جلاله أثبت لنفسه صفة من الصفات يثبتها على ظاهرها. معنى التأويل هنا أي لا يؤولها بمعنى مخالف لظاهر اللفظ، واضح؟ أما لو أراد التأويل بمعنى عدم التفسير فهذا مردود، لأن هذا سيكون بمعنى التفويض، وضح لكم؟ سيكون بمعنى التفويض وهذا باطل، بل المفوضة الشر من تكلم في الصفات، نسأل الله السلامة. قال نعم، والتشبيه والتمثيل كذلك لا يشبه ولا يمثل، وأنا قد بينت لكم لأنه لا بد من أربعة أمور في كل الصفات: إثبات الصفات على ظاهرها كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، أربعة أمور، والله لو طبقها الإنسان في جميع الصفات سلم وارتاح، أليس كذلك؟ قال
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا.
نعم، وما أشكل من ذلك في إشكال وجب إثباته لفظا، لكن هل هذا الكلام مسلم له به رحمه الله؟ غير صحيح، لأنه لا يوجد في الأسماء والصفات ما هو مشكل أبدا، بل كلها ظاهرة كما أثبتها السلف وأهل السنة، ولهذا تعقب على المصنف رحمه الله تعالى هذا القول. قال
قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحيم آل الزيت مفتي المملكة العربية والسعودية سابقا في قول صاحب الجمعة وجب إثباته لفظا، قال وأما كلام صاحب الجمعة فهذه الكلمة مما لزم في هذه العقيدة، وقد لزم فيها عدة كلمات أُطلت على المصنف رحمه الله، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى.
نعم، يعني نثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله لفظا وما تضمنه هذا اللفظ من المعنى، فإذا أثبت الله لنفسه اليدين نثبت ما أثبت الله لنفسه اللفظ ومعنى اليدين، أثبت الله لنفسه النزول نثبت لله جل جلاله اللفظ لفظ النزول ومعنى النزول على ما يليق به جل جلاله، مع القواعد التي بينتها مع الأمور الأربعة، واضح؟ عرفتم؟ أما أن نقول نثبت اللفظ بدون المعنى فهذا غير صحيح، وهذا مردود، لأن هذا مذهب المفوضة، واضح لكم؟ قال لأن المفوضة فوضوا المعنى والكيف، أما أهل السنة فإنهم فوضوا ماذا؟ الكيف، وأما المعنى أثبتوه، ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء مجهول؟ أبدا، قال الاستواء معلوم، أي معلوم من اللغة العربية الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول. إذن هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يثبتوا الأسماء والصفات بألفاظها ومعانيها، وإنما يترك ماذا؟ الكيف، واضح؟ قال
واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة، على الحقيقة لا على المجاز.
نعم، وبينت لكم بأنه لا مجاز على الراجح، وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات هذا، وكذلك ابن القيم بما يتعلق في المجاز، هل هو موجود في القرآن والسنة ولغة العرب؟ اختلفوا على مذاهب، ولكن الصواب ما بينته لكم، وقد أطلنا في ذكر هذا في المذكرة. نعم،
وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته.
نعم، لها معاني حقيقية تليق بمن؟ بالله جل جلاله، واضح؟ يعني لا نعلم كنهها ولا نعلم حقيقتها وكيفيتها، ولكن نعلم معناها، واضح؟ قال
وكذا ذلك أكبر من أن تكبر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا تذكير ولا إشكال ولا غرور، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يثبت في شيء من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة.
نعم، واضحة صريحة. ولو كانوا استشكلوا لنقل عنهم أنهم سألوا، لأنهم يسألوا عن الأشياء اليسيرة. بالله عليكم، هل يتركوا ما هو عظيم كالعقيدة؟ ها؟ لا والله، ما يتصور هذا الصحابة. رفعت في الصحابة أنهم تركوا ما هو عظيم كالعقيدة، ما فهموها وفوضوا المعنى، ثم بعد ذلك نقول سألوا في أمور هي لا تساوي تلك الأمور العظيمة. هل يعتقد هذا الصحابة؟ أبدا. لكن لما كان الصحابة رضوان الله عليهم فهموا تلك النصوص على ظواهرها المعروفة لديهم من اللغة العرب، لأنها لا إشكال فيها، وإنما فوضوا الكيف، وأما المعنى فهو معلوم لديهم. واضح؟ قال:
وكذلك من بعدهم من الشهور القادمة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مشهود، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن ابن سلمة مرفوعا ومنصوبا.
نعم، هذا ثابت عن الإمام مالك وعن شيخه، وأيضا صح عن أم سلمة موقوفة. من أراد يرجع إلى مختصر العلو في صاد 41 و100 وغير هذا الكتاب مما تكلمت على العقيدة. نعم.
قال: الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه.
هذا هو الذي نحن نبحث فيه، الكيف مجهول، لا يعلم كيفية الصفة إلا صاحب الصفة جل جلاله، لأن كيفية الذات لا معروفة، فمن باب أولى أن لا نعرف كيفية الصفات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال:
قال: فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيفه إلا هو، فكما لا يعلم كيفه إلا هو، فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في النوعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة.
نعم، فهو ينطبق على مذهب المفوضة. من هم؟ قال: وهم
من شر المذاهب وأفضلها.
نعم، الشر المذاهب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب المفوضة. لماذا؟ لأنه تعطيل كلي لتلك الصفات والأسماء، كل كالجمادات. الله سلام، فالأمر خطير. ولهذا أطال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان حقيقة المفوضة وأنهم شر المذاهب في الصفات. قال:
والمصنف رحمه الله إمام السنة.
نعم، وهو من أبعد الناس عن مذهب المفوضة رحمه الله، ولهذا كلامه هنا المجمل الذي فيه إشكال يحمل على كلامه الصريح في المواطن الأخرى. واضح؟ لا يقال والله أنا من باب حمل المجمل على المبين ما يحمل، لا، كما قال الشيخ.
قال: وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله:
قلت مش ما عندك أنت ده؟ ناطق. ثم رجع.
قال المحقق: قلت: ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل.
نعم، ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم أنه أبعد الناس عن مذهب المفوضة، ويدلك على ذلك كتابه ذم التأويل. قال:
الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حذف حذوه من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نفسه ومعنى، فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله وجب الإيمان به رغما من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا بينا في مصنفاته الأخرى، فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل
فهو مردود
إلى المحكم من كلامه في سائر المصانيف والله أعلم.
نعم، ما يأتينا واحد يقول والله ابن قدامة هنا قال، نقول نعم هذا ابن قدامة الكلام فيه احتمال، لكن اذهب إلى كتبه الأخرى التي صرحت بعقيدته واحمل كلامه هذا على ذاته، لأن هذا الكلام يحتمل أنه يريد الكيف، وإن كان هو قال إثباتها لفظا في المتشابه فقد يخطئ في التعبير، لكن هناك المعتقد صريح. وضح لكم؟ قال
قال المصنف رحمه الله:
وترك التعرض لمعناه على وضع الشخص الى غيره نجعل مقدسه على ناقله. نعم، وهذا قد بيناه، وترك التعرض لمعناه هذا كما قلنا غير صحيح. الصحيح ان التعرض لمعناه هو مثلا السنه نعرف معناه، لكن ترك التعرض لكيفيته والى كل شيء. واضح؟ قال
ونجعل مقدسه على نظيره الدفاع عن قضيه
مرتين في العلم التي اثنى عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. وهذا هو معتقد اهل السنه، انهم اذا جاءت ايات الصفات والاسماء اثبتوها واثبتوا معناها، واما ما تشابه من غير الاسماء والصفات وإن كان من الأسماء والصفات كالكيف ماذا قالوا؟ ردوا علمه إلى الله، لأنهم لا يعلمون الكيفية. وضح لكم؟ ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. عرفتم؟ قال
وقال الذي مستمع التأويل لمتشابه جلبيه، فأما الذين كانوا قومه الليل فيتبعون ما تشابه منه الضرار وما يعلم تأويله
إلا الله. نعم، وهنا ذم الله جل جلاله من ابتغى تأويل ما لا يستطيع أن يصل إلى تأويله، كمعرفة كن الصفة وكيفية الصفة، هذا لا شك أنه مذموم إذا كنا نتكلم فيما يتعلق بالمعتقد. وكذلك في أمور أخرى كأن يريد أن يعرف علم الساعة، هذا أيضا مذموم لغير مذموم؟ مذموم، لأن هذا مما استأثر به رب العزة جل جلاله في علم الغيب. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ماذا يريدون بذلك؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبينت لكم هنا الوقف، هل هو لازم أو ليس بلازم، وما يعلم تأويله إلا الله صحيح هنا تقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. واضح؟ قال
فجعل في هذا التأويل علامة على الزيغ، وقرنه باستمرار كلمة في الزمن، ثم حجبهم عما لم يروه وقرع أسماعهم عما وصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، وما يعلم تأويله إلا الله. بقي شيء من الوقت ولا انتهى؟ نص ساعة. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. الدرس القادم إن شاء الله نتمم كلام الشارع. إذا كان أحد لديه سؤال أو استفسار. شخص اقترض عن المحل مفروشات تعريش البيت كامل، تفريش البيت كامل، لكن صاحب المحل اشترط عليه أن يزيد المال لسبب القرض، هل هذا ربا؟ وماذا عليه لو فعل هذا الأمر؟ إذا كانت تقصد بأنه اشترط الزيادة لأجل القرض فهذا ربا. إذا تريد بأن صاحب المفروشات قال له: والله هذه السلعة ب10,000 أنا أفرش لك البيت كاملة، لكن إذا تدفع المبلغ نقدا، أما إذا كنت تريد أن تتأخر فلأجل التأخير أنا أخذ كم؟ 10 أو أخذ 12 مثلا، فهذا ربا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، ونهى عن بيعتين في بيعة. وسئل راوي الحديث دماس بن حرب: ما بيعتان في بيعة؟ قال: أن يبيع كذا نقدا وكذا نفيا. وضح لكم؟ يعني يبيع نفس السلعة 10 نقدا 12 نسيئة، فالتأخير هذا هو الذي جاء فيه النهي.
لدينا أوراق مسابقة هذا جزء هذا المشي يأخذه إذا طلع على المصير، وبعض الأحيان أكتب اسما غير اسم المشتري، هذا جزء أن يأخذ غير اسمي أن يغطي الذي كتب اسمه.
نعم، إذا كانت تعني الجمعيات التي تعطي تلك الأوراق التي تسمى الآن بالكوبونات هذه على لغتهم، هذه الأوراق إذا كانت في مقابل الشراء ولم يزد السعر فهي جائزة وهي داخلة في باب الجعالة، وضح لكم؟ لكن بشرط أنه ما زيد في السلعة لأجل هذه الورقة، لأنه لو زيد دخلت القمار، أما إذا لم يزد فهو مشروع. وهذه المرأة مثلا سجلت اسمها مثلا فخرجت لها سيارة فهي أيضا كما قلنا بأنها جائزة، سجلت اسم ابنها اسم زوجها أيضا لا يضر لأنها هي صاحبة المال، فإذا خرج لها ذلك الأمر فهي تهديه وتعطيه من شاء. نعم. إذا من
الشراء
ولا ينبغي أن يفعلها، لكن المهم أن السعر هو السعر، فهو أخذ بهذا المال عين ورحلت ما زيد فيه، فهذا هذه الورقة ما دفع فيها ولا درهم ولا أقل من درهم، واضح لك؟ إنما هي من باب الجعالة. لا لا، قمار هو أن يدفع ما لأجل أن يربح أو يخسر، فعشرة يجتمع هذا يدفع وهذا يدفع والنهاية واحد يأخذ، فهذا ما زيد في السعر، السعر واحد، واضح لك؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ووقفنا على كلام الشارح رحمه الله تعالى في تقسيم نصوص الصفات، قال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: تقسيم نصوص الصفات بطريقة الناس فيها، تنقسم نصوص الصفات السنة الواردة من الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكي ومستقيم. فالواضح اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشرك فهو ما لا يتضح معناه الإيمان لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قائل، فيجب إثبات لفظه لورود الشعبي والتوقف في معناه وفاق التعرف له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: لأن نصوص الصفات تنقسم إلى قسمين: واضح، جلي، يجب أن نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في هذه الصفات الواضحة التي لا مشكلة فيها، فاتضح لفظها ومعناها، يجب الإيمان بها لفظا وإثباتها معنى بلا رد ولا تأويل، وضح لكم؟ فنثبت هذه الصفة أي نثبت معناها، وكذلك نثبت اللفظ من باب أولى، قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: وأما المشكل الصفات التي فيها إشكال فهو ما لم يتضح معناه، إما لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فهذا ماذا نفعل به؟ قال فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه، يعني نؤمن بلفظه ونطوق معناه لأننا لا نعرف ما فيه. وضح لكم؟ لكن سيأتي هل هذا موجود في الصفات؟ وضح لكم؟ هل الإشكال موجود في صفات الرحمة؟ هذا سنبين. وهل كما قال ابن قدامة رحمه الله بأنها تنقسم إلى قسمين لأن الشارح يوضح كلامه؟ ننظر. قال
الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالكتاب والمرسلين وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض بما لا يمكن الوصول إلى معرفتهم ولحفظه تعظيم لله ورسوله وتأدبا عن النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون أن الأمين كل من عند ربنا.
نعم، يعني الطريقة الأولى طريقة الراسخين، فما أشكل عليهم من الآيات سواء كانت آيات في الصفات أو في غير الصفات، أما في غير الصفات فظاهر مما هو مشكل، أما في الصفات فماذا فعلوا؟ قالوا كل من عند ربنا، فآمنوا وصدقوا وفوضوا المعنى لمن؟ لقائله وهو الله جل جلاله. ولهذا أثنى الله تعالى عليهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وضح لكم؟ هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية،
الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين شرعوا للمشايخ الطلبة للفتنة وصد الناس عن دينهم عن طريق السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المشايخ إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها في المعارضة والنصر ليشككوا المسلمين في دلالتنا في دلالتنا ويحموهم عن حمايتنا، وهؤلاء هم الذين نفهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما لا يعلمون تأويله إلا الله.
نعم، الطريقة الثانية طريقة الزائغين نسأل الله السلامة الذين اتبعوا المتشابه وجروا خلف المتشابه طلبا للفتنة وحتى يشككوا المسلمين في دلالتها في الكتاب والسنة، فضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، ضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وقالوا انظر هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا تناقض، وهذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ولكن لو ردوا هذا إلى أهل العلم الأمر واضح لا تشابه فيه ولله الحمد، أليس كذلك؟ قال
قال قال المؤلف رحمه الله تعالى تحرير القول في النصوص من حيث الوضوء والإشكال.
نعم، هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يوضح أن النصوص بشكل عام ما هو التحرير فيها في القول في المشكل والواضح. وضح لكم؟ كيف نعرف بأن هذا واضح وأن هذا فيه إشكال؟ قال
أما قال إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف من الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلة عند شخص ما عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر.
نعم، يقول الوضوح والإشكال يرجع أو هو أمر نسبي يختلف به الناس، وذلك يرجع بحسب العلم والفهم، فقد تكون هذه الآية مشكلة وفهمها مشكل عند من؟ عند بعض الناس أو عند شخص ما، وهي واضحة عند شخص آخر، إذن هذا الأمر نسبي، وإلا فالحقيقة هي لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ لأنه وفوق كل ذي علم عليم، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول الذي لا يعرف يسكت ولا يتخبر، أما من حيث واقع النصوص فلا يوجد ولله الحمد ما هو مشكل لا يعرفه أحدا من الناس
أبدا.
وضح لكم؟ فمعناه واضح، إن خفي على البعض فهو لم يخفى عن الآخرين ولله الحمد، أليس كذلك؟ قال
فيما
يهمهم،
فيما يهمهم بأمرهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبأن الناس يحبون، وأنه أنزله صبيانا يجد بشيء وهدى ورحمة، وهذا لا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معنى.
نعم، لأنه وصف بأنه يهدي، وكيف يهدي وهو مشكل، ووصف بأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وكيف يفرق بين الحق والباطل وهو مشكل، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت تبين بأنه هدى ورحمة، وهذا لا يكون في المشكل، وإنما يكون في ماذا؟ في الأمر الواضح الجلي. أقول اعلم أن آيات الصفات أن البحث فيها لا يجوز أن يطلق عليها أنها من المتشابه، لا يجوز أن يطلق عليها أنها من المتشابه من حيث المعنى، من حيث المعنى هذا باطل، ولا يجوز أحد أن يقول بأن آيات الصفات معناها مشكل لا يفهم، هذا لا يجوز، أليس كذلك؟ لأن معناها معلوم من اللغة العربية، وعرفه السلف، وحملوها على ظاهرها. لا نقول والله في آيات الصفات ما هو مشكل من جهة المعنى، مستحيل، وهذا لا يجوز أن يقال. أما المتشابه وهو الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، أما المتشابه فيها هو من حيث كيفية الصفة وكن الصفة، هذا هو المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، كيفية الصفة لا نعلمه، أليس كذلك؟ أما معنى الصفة في تشابه معلوم، كيفية الصفة هي المتشابه، من المتشابه الذي لا يجوز للإنسان أن يبحث عنه. نقول والله نبحث عن كيفية الصفة، نقول أنت الذي قال فيك الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم أبدا، واضح؟ هذا من حيث كيفية الصفة. أما من حيث معنى الصفة فلا يجوز أن يقال بأنه من ماذا؟ من المتشابه. قلنا لأنه لا يمكن معرفة ذلك، يعني معرفة ماذا؟ كيفية الصفة، كما مر معنا عن الإمام مالك وربيعة وأم سلمة رضي الله عنها، والكيف مجهول، هذا كلامهم يعني كيفية الصفة. أما في الاستواء ماذا قالوا؟ معلوم، إذن هذا ليس من المتشابه، معنى الصفة لا يجوز أن يقال بأنه من المتشابه، لابد أن نفصل. أما كيفية الصفة فهي المتشابه التي لا يجوز الخوض فيها. وانظر ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة في صاد 18 و100، تعقب من قدام، وبينت لكم هناك المذكرة بأنه لما تكلمنا على المحكم والمتشابه من القرآن بين هناك، وبين هو رحمه الله لأنه هذا الكلام فيه نظر من ابن قدامة رحمه الله، لأن الصفات لا يجوز أن يطلق عليها لأنها من المتشابه مطلقا، متشابه من جهة الكيف نعم، أما متشابه من جهة المعنى فلا يجوز. وضح لكم؟ وانظر أيضا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 13 في صاد 94 و200، ثم قال المصنف رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى عن الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما.
نعم، معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما. ننظر الرد.
الرد والتشبيه والإنكار مثل أن يقول القائل ليس لله يدا، ليس لله يدا لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله.
يعني من غير رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا معنى كلام القدامى، نثبت الصفات لله تعالى من غير رد ومن غير تأويل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل. يقول الشيخ رحمه الله الرد هو التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد، ليس لله يد لا حقيقة ولا مجال. ليس لله يد لا حقيقة ولا مجال، قال وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. لماذا؟ لأن الله يثبت لأن له يد، وهذا ينفي مطلقا الحقيقة والمجال. يعني لما خلقت بيدي؟ نقول لا أبدا، هذا غير صحيح. لماذا؟ ما معنى اليد؟ قال هنا ننفي مطلقا، لا نقول يد حقيقية ولا نقول أيضا بمعنى النعمة. إذا ماذا تقول؟ نرده مطلقا، نرد هذه اليد، هذا كفر لأنه رد القرآن. وضح لكم؟ هذا كفر لأنه لم يثبت هذه اللفظة، مسألة تأويل أولها أو أثبتها على ظاهرها مبحث آخر. الرد هو أن يرد اليد، يقول ليس لله يد، الله يقول لما خلقت بيدي، يقول ليس له يد. طيب ما معنى هذا؟ قال لا تقول لا معنى ولا نقول له نعمة، قل يد هذه لا نقول بأنها نعمة ولا نقول يد حقيقية، يرد مطلقا. إذا لم تكن لا يد حقيقية ولم تكن مجاز، على من يقول المجاز بأنها النعمة، ماذا تكون؟ لم يكن هناك إلا أنه كذب بهذه اللفظة، والتكذيب هو الرد. وضح لكم؟ قال
والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراده الله سبحانه وتعالى، بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسره من الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
نعم، التأويل. قال التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وهو التحريف، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أقول الأولى أن يعبر بالتحريف بدل التأويل، يعني ليس كما قال من قدام من غير رد ومن غير تأويل، نقول من غير تحريف. وضح لكم؟ لماذا؟ لماذا قلنا الأولى أن يعبر بالتحريف بدل التأويل؟ فيقال، قلنا فيقال من غير تحريف، كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيره، عبروا بماذا؟ من غير تحريف. وقلنا الأولى لما يأتي، لماذا قلنا هذا هو الأولى لهذه الأمور التي ستأتي؟ أولا أن التحريف هو اللفظ الذي جاء به القرآن، اللفظ الذي جاء به القرآن هو التحريف. وضح لكم؟ قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما قال يؤولون الكلمة. وضح لكم؟ والذين يحرفون النصوص، الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، هذا يقول لا، المراد باليد هنا النعمة، ما نسمي هذا تأويل، نسمي هذا تحريف. لأن الله لو أراد جل جلاله النعمة لقال نعم، لكن هو أراد اليد الحقيقية، فلما أطلق اليد جاء هذا فحرف هذه اللفظة عن ظاهرها، فهذا نسميه تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعها، وما قال يؤولون الكلمة عن مواضعها. وضح لكم؟ فالتعبير بما عبر به القرآن أولى أو ليس بأولى؟ لا شك. وضح لكم؟ ثانيا أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل. هذا هو أقرب أن نصفهم بماذا؟ بالمحرفة، ما نصفهم بالمؤولة. هذا هو أقرب إلى حالهم. فحالهم حال تأويل، حال تفسير، ولا حال تحريف؟ ها؟ أجيبه، حال تحريف، يحرفون النص، يحرفون اللفظ. إذن هذا الأولى أن نقول لهم أنتم محرفة، لا نقول لهم أنتم مؤولة. وضح لكم؟ قلنا فالمحرف للنصوص باسم التأويل العدل أن نسميه محرفا، أنه ليس مؤول، هذا محرف، كما سنبين في ما سيأتي في ثالثا ورابعا. واضح؟ ثالثا أن التأويل بغير دليل باطل ولا حق؟ باطل. أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، أليس كذلك؟ الذي يؤول بغير دليل يقول يراد باليد النعمة، هذا ماذا نقول عنه؟ هذا أتى بباطل، أليس كذلك؟ واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا، استعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من استخدام أو استعمال التأويل. لو قلنا إنسان جاء وقال المراد باليد النعمة مثلا، أو الاستواء الاستيلاء، نقول والله هذا إنسان مؤول، نفس يعني مؤول، ماذا بها؟ الأمر يسير. لكن لو قلت هذا إنسان محرف لظاهر النص، أيهما أبلغ؟ في النفس، ماشي. إذن لابد أن نعبر بتعبير يدل على حاله حتى يكون أردع له ولغيره من تحريف هذه النصوص. لكن لو قلنا مؤولة أو قلنا هذا مؤول، التأويل سيأتي في الرابع أنه يطلق على معاني حسنة، يشترك فيه التأويل الحسن ويشترك فيه التأويل الباطل. فإذا كان كذلك والله هذا مؤول، يحتمل أنه يريد التأويل الحسن. لكن لما نقول محرف لا يسعه إلا أنه أول التأويل الباطل. وضح لكم؟ رابعا أن التأويل ليس مذموما كله. هل التأويل كله مذموم؟ لا، تأويل بعضه مذموم وبعضه ممدوح أو محمود، لأن التأويل له معاني متعددة. التأويل ما دام هو ممدوح وقد يكون مذموم، فكيف نطلق على هذا مؤول؟ الأولى أن نطلق عليه محرف. من تلك المعاني التي تطلق على التأويل منها التفسير، فلما يقال والله فلان أول هذه الصفة، ما شاء الله فسر، الله رجل إنسان مجيد. إذن التأويل يحتمل معاني، فالأولى أن نقول به حرف يكون أرجع. قلنا منها التفسير كقول كثير من المفسرين، إذا رأيت كلمة التأويل لا تظن أنه التحريف، قد يأتي بمعنى التفسير. كقول كثير من المفسرين تأويل قوله تعالى كذا، ما معنى تأويل قوله تعالى كذا؟ يعني تفسير. وضح لكم؟ يعني بذلك تفسير. ولهذا الإمام الطبري رحمه الله سمى كتابه التفسير ماذا أسمى؟ جامع البيان في تأويل القرآن. هل هو حرف؟ أعوذ بالله، إنما هو فسر، جامع البيان في تفسير القرآن، في تأويل القرآن. تأويل هنا بمعنى التفسير. ومنه قوله تعالى حاكيا عن يوسف نبئنا بتأويله في السجن. ما معنى نبئنا بتأويله؟ يعني نبئنا بتفسير هذه الرؤية، ما هي؟ وضح لكم؟ لما أخبروه أو أخبراه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ما معنى نبئنا بتأويله؟ نبئنا بتفسير هذه الرؤية، ما معناها؟ وضع لكم التفسير. إذا التأويل معناه التفسير، ومنها التأويل بمعنى عاقبة الشيء، تأويل الشيء أي بمعنى عاقبة الشيء، كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أليس كذلك؟ ما معنى؟ والمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا عاقبة هذا الأمر الذي هم عليه، حذروهم ونبأوهم ونبأهم الرسل، ومآل هذا الأمر خطير وهو الهلاك، أليس كذلك؟ والنار نسأل الله السلامة. إذن معناه هنا التأويل، ما معنى التأويل هنا؟ عاقبة الشيء ومآل الشيء. ومنه أيضا قوله تعالى أيضا حاكيا عن يوسف لما قر له أبواه وإخوته سجدا، ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. انظر، هذا تأويل رؤياي من قبل، ما معنى تأويل رؤياي هنا؟ ها؟ يعني هكذا وقوع رؤياي، لأنه متى قال هذا؟ لأنه قال ذلك بعد أن سجد له إخوته، أليس كذلك؟ يعني بعد أن سجد له إخوته ماذا قال؟ قال يا أبت هذا سجدا، ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. انظر، هذا تأويل رؤياي من قبل، ما معنى تأويل رؤياي هنا؟ ها؟ يعني هكذا وقوع رؤياي، لأنه متى قال هذا؟ لأنه قال ذلك بعد أن سجد له إخوته، أليس كذلك؟ يعني بعد أن سجد له إخوته ماذا قال؟ قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني وقعت كما رأيت يا والدي ويا أبت. إذن ما معنى تأويل هنا؟ وقوع، تأويل رؤياي أي وقوع رؤياي الآن وقع، وضح لكم؟ ومنها يعني ومن التأويل ومن معنى التأويل أيضا نعم عقيدة الشيء الثانية هذه، أما الأولى التفسير. ومنها قلنا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الذي يبحث فيه الأصوليون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا النوع ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. انظر كل هذا بمعنى التأويل، فكيف نقول هم مؤولة؟ لا، نقول هم محركة. وضح لكم؟ ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فإن كان صرف اللفظ عن ظاهره لدليل دل عليه فهو محمود، يعني قال هذه الكلمة معناها كذا، مع أن هذا ليس هو الظاهر، هذا يسمى تأويل، لكن تأويل محمود. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، ففسر بماذا؟ فأول بذاك الدليل، فهذا محمود. واضح؟ وهو يكون تفسير، هذا يكون داخل في أي باب؟ في قسم التفسير. أما وإما أما المذموم، أما المذموم يعني التأويل المذموم واحد فقط الآن، هو الأخير الذي جاء في هذا التأويل، هو الذي لم يدل على، هو الذي لم يدل الدليل على صرفه عن ظاهره. يأتينا إنسان يقول اليد مراد بها النعمة، نقول ما دليلك؟ ليس معه دليل للعقل، وضع لكم، والعقل أيضا يأبى أن يكون ذلك صرف دليل، وضع لكم. قلنا وهو التحريف، هذا هو الذي يسمى التحريف، وهو أن يطرق اللفظ عن ظاهره بغير دليل. إذن انظر إلى معاني التأويل والتحريف على كم واحد من تلك المعاني، فالأولى أن يقال من غير تحريف أو من غير تأويل. فقلنا من غير تأويل، نحن من أول لا شك لما نقول معنى اليد، اليد الحقيقية هذا معناها، إذن هذا تأويل تلفيح، لكن لما نقول من غير تحريف لا يحتمل إلا المعنى الباطل. وضح لكم؟ فانظر، أشار أو ذكر هذا الشيخ الكريم رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، انظر شرح العقيدة الواسطية الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول في صاد 87، أخيش من الوقت نقف على هذا. طيب تشتقوا مضان ساعة خمسة طلع، لأن البحث أيضا بدي سيأتي أيضا فيه طول. نعم اشتري تقول لك سؤال، عندك سؤال؟ طيب نقف على هذا مرت بسرعة صحيح. سبحان الله الوقت يمضي بسرعة. لا الأخت حصلت على عمل في مكان يوجد فيه اختلاط، ومع ذلك طلب منها ترك النقاب، فماذا تفعل من حكم؟ المقصود مبين من عنوانه كما يقال، مكان فيه اختلاط لا شك أنه لا يجوز، وعليها أن تتقي الله وتبحث عن مكان آخر، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ولهذا الإنسان لو ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها في مكان آخر وأفضل لا شك من هذا المكان إذا لم يكن فيه اختلاط. هل على الحاج أن يضحي؟ وإذا كان عليه كيف يقسم أضحية وهل يأكل منها؟ نقول أما الحاج فلا يجب عليه أن يضحي، بل الأضحية على القول الراجح أنها ليست بواجبة بل هي مستحبة، فمن فعلها فقد أحسن ومن تركها فلا شيء عليه، ولكن الأولى أن لا يتركها الإنسان، هذا هو الأولى، والنصوص الدالة على استحبابها كثيرة وقد بينتها. وأما تقسيم الأضحية، طبعا الحاج إذا أراد أن يضحي أيضا لا يمنع، لو قال أنا أريد أن أضحي فلا يمنع، لكن ينبغي أن تعلموا بأنه إذا أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأبصاره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من إذا دخلت عشرة ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأبصاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قال النبي فلا يأخذ، وهذا يدل على تحريم أخذ شيء من الأظفار أو من الشعر، وهو نص قاطع صريح في التحريم، ولهذا ذهب ابن قدامة إلى التحريم مع القول باستحباب الأضحية. قد يقول قال الأصل مستحب، فكيف يعرف؟ نقول أليس صلاة السنة هي مستحبة النوافل؟ فيها واجبات؟ فيها واجبات. هل يجوز أن يصلي بغير وضوء؟ لا يجوز، يحرم. إذن يتعلق بالمستحب أيضا واجبات ومحرمات، ما دام أراد أن يفعل فيجب أن ينفذ الشروط والأركان والواجبات. وضح لكم؟ المهم أما التقسيم فتقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح ثلث أو جزء بالمعنى الأصح تدخره وجزء تأكل منه وجزء تتصدق به، ولو أرادت أن تصدق بالأضحية بأكملها لا يضر، ولو أرادت أن تمسك جزء وتتصدق بجزء لا يضر، لكن السنة أن تجزئها إلى ثلاثة أجزاء. وهل يلزم أن يكون ثلث بالتحديد؟ الصحيح أنه لا يلزم، فلو أمسكت جزء يسير وأكلت جزء يسير وتصدقت بالباقي الجزء الثالث وهو كثير أكثر حتى من الجزئين فلا يضر. وضح لكم؟ وفي هذا كله سعى ولله الحمد. أما الأكل فلا شك أنه يأكل من أضحيته وهذه سنة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام الشارح رحمه الله على معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما، وتكلم الشارح على معنى الرد وكذلك التأويل، وبينا أن الأولى أن يقال التحريف من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، بدل تأويل نقول تحريف، وذلك لأمور ذكرناها. وضح لكم؟ الأمر الأول لأن القرآن جاء بهذا اللفظ، وضح لكم، يحرفون الكلمة عن بعض مواضع، وكذلك التحريف هو ألصق بذلك الذي يزعم أنه مؤول فهو في الحقيقة محرف. الأمر الثالث أن التأويل يطلق على معاني منها ما هو حسن ومنها وأمر واحد هو الذي يأتي بمعنى التحريف، ولهذا كان الأولى إطلاق التحريف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والتأويل.
قال المصنف رحمه الله تعالى والتأويل التفسير، والمراد هنا تفسير نصوص الكتاب بغير ما أراد الله بها ورسوله ومن كتاب ما فسر من الصحابة والتابعون لنا في الإسلام.
نعم، يعني يؤول معناها أنه يحرف، فيأتي إلى صفة من الصفات ظاهرها كذا فيحرفها إلى ماذا؟ إلى معنى غير مراد، هذا تحريف، أليس كذلك؟ قال
الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد واجتهاد وحسنية بحيث إذا تبين له الحق رفع عن تأويله فهذا يحكم عنه، لأن هذا مصدره العلم، لأن هذا مصدره العلم، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هو هنا المصنف رحمه الله شرح في حكم التأويل، بمعنى أن من وقع في التأويل على أحوال: الحالة الأولى أن يكون هذا المؤول للنصوص الذي هو محرف أول عن اجتهاد وحسن نية، أراد الحق ولكن ما أصابه، فهذا لا شك أنه مأجور على ماذا؟ على اجتهاده، ولكن لا يتابع على خطئه. وقال بأن فلان رحمه الله تعالى ومن العلماء وقد حرف أو أول هذا النص عن ظاهره تأويلا غير صحيح، وضح لكم؟ ويترحم عليه ولا يبدأ ولا يضلل ولا يقال فيما يسمع ممن قل علمه، فقد يقع منه لكن عن اجتهاد. واضح إلى هنا؟ قال الثاني أن يكون صادق عن هوى وتعصب لنصرة مذهبه وهو يعلم بأن الحق بخلافه، وله وجه من اللغة العربية فيؤول، فهذا فسق ولا يكفر صاحبه إلا إذا كان أول تأويلا في صفة من الصفات، وهذا التأويل يؤدي إلى النقص في الباري جل جلاله، فهذا هو كفر. إذا كان يعلم بأن هذه الصفة وبتأويله هذا قد أول هذه الصفة وبتأويله هذا أنقص من حق الله جل جلاله أو اتهمه بالنقص، هذا لا شك أنه كفر. واضح؟ واضح إلى هنا؟ هذا هو الأمر الثاني. الثالث
أن يكون قادرا عن هوى وتعصب وليس له أمر في اللغة العربية، فهذا
نعم أن يكون صادر عن هوى وتعصب الله السلامة وليس له وجه في اللغة مطلقا، هكذا بهوى يحرف النص كيفما شاء وليس له وجه في اللغة العربية، ففعله هذا كفر. نحن الآن نبحث في الأقوال والأفعال لا نبحث في الشخص، وضح لكم؟ أما الشخص فإن أقيمت عليه الحجة وبين له أنه كفر من عالم ومع ذلك أصر بعد ذلك يكفر، أما أنه إذا وقع منه ذلك فلا يكفر وإنما فعله كفر. واضح هذا؟ ولا يلزم من أن يكون الإنسان إذا وقع بالكفر أن يكون كافر، ليس بذلك، ليس كل من وقع بالكفر هو كافر، فقد يقع الإنسان في الكفر لجهله لعدم علمي. وضح لكم؟ إذن المسألة لابد أن تحرر، وهذا الذي يريده المصنف رحمه الله. إذن التأويل على ثلاث أقسام: الأول عن اجتهاد فهذا مأجور صاحبه ولا يشن عليه ولكن يرد ما أوله، واضح؟ يرد تأويله. الأمر الثاني أن يكون عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، هذا فسق إلا أن يكون فيه نقص في حق الله سبحانه وتعالى فيكون هذا كفر. الثالث عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية وهذا كفر، نسأل الله السلامة. قال نعم من غير تشبيه. ما هو التشبيه؟ يعني من غير أن يشبه الخالق بالمخلوق في هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدين، إذا قال الله تعالى له يدان كيدي الإنسان هذا كفر، لأنه شبه الخالق بالمخلوق والمخلوق ناقص، كفر. وضح لكم؟ له يدان تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبه الخالق بأي صفة من صفاته بالمخلوق، لأنه إذا شبه بمجرد أنه شبه الخالق بالمخلوق أوقع ماذا؟ نفسه بأنه وصف الله بالنقص. ليس هو الخالق المخلوق، أليس كذلك؟ واضح؟ ولكن سيبين المصنف وسنبين هنا قال تشبيه، وهل الأولى التعبير بالتمثيل أو التشبيه؟ سنبين هذا. يقول رحمه الله:
والتمثيل إثبات المنزل لله بما يتصف به من حقوق أو صفات وهو كفر، لأنه من السلف لله وتثبيت لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله حيث مثله في مخلوق الله. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة في كل وجه بخلاف التشبيه.
نعم، يعني التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. واضح؟ بخلاف التشبيه. ولهذا كان التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بماذا؟ بالتشبيه. التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، فتقول من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأكيد. واضح إلى هنا؟ فالتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ أقول اعلم أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. التعبير بالتمثيل يعني نقول من غير تمثيل أولى من قولنا من غير تشبيه. لماذا؟ اعلم أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لما يأتي. أولا أن القرآن عبر به، ودائما إذا عبر القرآن بالشيء هو الذي ينبغي أن يعبر به كما قلنا في التحريف، أليس كذلك؟ القرآن عبر به فالأولى أن يعبر به، أما في التمثيل فقد عبر القرآن به فالأولى أن يعبر به. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. واضح؟ ليس كمثله شيء، إذن التعبير بالتمثيل أولى. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. بعض الناس من ينتسب إلى العلم يظن أن إذا قلت من غير تشبيه معناه من غير ماذا؟ من غير إثبات صفات. واضح إلى هنا؟ لأن إثبات الصفات زعموا أن إثبات الصفات تشبيه، مجرد إثبات الصفات هكذا ظن بعضهم. فأنت لما تقول من غير تشبيه معناك أنك تقول ماذا عند فهمهم هؤلاء؟ يعني من غير إثبات صفات. إذن ما نعبر بالتشبيه أولى حتى لا نقع فيما يظن أولئك. وضح لكم؟ قلنا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. ولهذا إذا قلنا من غير تشبيه قد يفهم منه ذلك البعض، أننا نريد من غير إثبات لهذه الصفات. يفهم أولئك البعض بأننا نريد من غير إثبات لهذه الصفات، فصار هذا المعنى موهم، أليس كذلك؟ يعني فيه نوع إيهام، صار هذا المعنى موهم، فالعدول عنه أولى، يعني العدول إلى التمثيل أولى. الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. لما نقول من غير تشبيه هكذا مطلقا، هذا الكلام مستقيم؟ لا، غير مستقيم، غير صحيح نفي التشبيه مطلقا. كيف؟ نقول لأنه ما من شيئين من الأعيان، أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، وهل الاشتراك مشابهة أو غير مشابهة؟ والاشتراك نوع تشابه، لما نقول من غير تشبيه نفينا أمور خطيرة كما سيأتي. كيف؟ الأولى أن نعبر بهذا، نقول فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق، كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. هل الخالق أو المخلوق يشارك الخالق؟ نعم، هناك نوع مشاركة. أنت موجود؟ موجود. الله موجود؟ موجود. إذن اشترك المخلوق مع الخالق في اسم الوجود، بمجرد الاسم. لكن وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوق. لكن اسم الوجود مشترك بين الاثنين ولا غير مشترك؟ مشترك. لما تقول من غير تشبيه اذا نفيت كل التشبيه، حتى لو كان الاسم غير صحيح. الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، وهذا نوع تشبيه في ماذا؟ اشتراك بالاسم، وان كان حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوق. فالله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، ليس كذلك؟ واضح إلى هنا؟ أقول مثلا الوجود، قلنا مثلا الوجود يشترك في أصله من؟ الخالق والمخلوق في أصل مسمى الوجود. فأنت موجود والله جل جلاله موجود، هذا نوع اشتراك، أليس كذلك؟ هذا نوع اشتراك ونوع مشابهة، يعني في الاسم موجود موجود نفس الاسم، لكن الحقيقة مختلفة كليا. وجود الله ليس كوجود المخلوق، لكن فرق بين الوجودين. وجود الله أو وجود الخالق جل جلاله واجب، ووجود المخلوق ممكن. إذن يختلف وجود الله جل جلاله عن وجود من؟ المخلوق. فدلنا هذا على أن نفي التمثيل أدق من نفي ماذا؟ التشبيه. أنا قلت من غير تشبيه هناك نوع مشابهة، اسم الوجود يشترك في الخالق والمخلوق في المسميات، أما الحقائق تختلف. وضح لكم؟ إذن النفي إنما يكون نفي للمثل لا نفي للتشبيه. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ قال طبعا هذا أيضا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العقيدة الواسطية، من أراد فليرجع إلى العقيدة الواسطية في المجلد الأول في صاد 111، أراد فليرجع. قال المصنف رحمه الله
قال إن الله يكبر إلى الثلاثين أثناء الدنيا، وإن الله يرعى في القيامة، وما أنزل الله من أحاديث يعطل بها ويصدقون ومصدقون بها ذلك، ولا نعلم ولا نقول شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق ولا بأكثر مما وقف به نفسه من أحد ولا غاية، ليس كذب في شيء وهو السميع البصير.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في باب مستقل. وإن الله يرى يوم القيامة وما أشبه ذلك من الأحاديث. وهذا سيأتي في أبواب مستقلة أو فصول مستقلة سنبين إن شاء الله ما يتعلق بصفة النزول وما يتعلق بالرؤية، ونبين عقيدة أهل السنة في هذه المسائل. قال نؤمن بها، يعني نؤمن بهذه الصفات كما جاءت عن الله تعالى، ولهذا قال ونصدق بها. ما نقول والله العقول ما تقبل، كيف ينزل؟ إذا نرد الحديث ونرد هذه الأمور. قال لا، نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. والمراد به هنا أي لا معنى محرف للمعنى الأصلي، ولا معنى يعني ولا معنى محرف كتحريف الجهمية وغيرهم عن المعنى والمراد الأصلي، لأنه قال نؤمن بها ونصدق بها. إذن الإيمان والتصديق ما يكون إلا عن معرفة المعنى، فنؤمن بها أي نؤمن بظواهرها على المعنى المراد، ولا نفسر معناها تفسير الجهمية الذي هو تحريف وتعطيل تلك النصوص. قال ولا نرد شيئا منها، إذا نؤمن بها ونصدق ونثبت. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرد ولا نقول كيف ولماذا قال ينزل، ينزل نزولا يليق به جل جلاله. واضح؟ قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، لا نزيد في الوصف. ما وصف الله به نفسه وصفنا، ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصفنا. واضح؟ بلا حد ولا غاية، حدود ما يستطيع الإنسان أن يدركها ولا يدرك الغايات، وسنبين هذا إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا قال رحمه الله ونقول سيأتي إن شاء الله سنبين.
قال المصنف رحمه الله ونقول حتى قال ونقوله بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يصدقه وصف الواقفين يؤمن بالقرآن حفظ كله محكمه ولا نضيف عنه كلمة من الصفات رجال عبد كلها، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كلمة كله، كل ذلك إلى تنزيل رسول صلى الله عليه وسلم وتنزيل القرآن.
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقول كما قال، نقول كما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الله. قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ما جاء به الكتاب والسنة نؤمن به، ونصف الله جل جلاله بما وصف به نفسه لا نتعدى، لا نأتي إلى الآراء والأذهان، ونصف الله بما لم يصف به نفسه. ولهذا قال ولا يبلغه وصف الواصف مهما حاول الواصف أن يصف فلن ولن يبلغ وصف الله سبحانه وتعالى بأعظم مما وصف الله به نفسه، أليس كذلك؟ قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كما بين الله ذلك في كتابه، أليس كذلك؟ قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. أبدا ما نقول والله نحن لا نصف الله بهذه الصفة، لماذا؟ لشناعة، يعني لا نترك شيء من صفات الله تعالى الواردة ولو شنع علينا المشنعون وعابوا علينا ووصفونا بالمشبهة والممثلة والحشوية والمجسمة، فما يهمنا قوله، هذه الشناعات ما تهمنا، نصف الله بما وصف به نفسه جل جلاله. ما تهمنا شناعت من شنع، فإن تشنيعه هذا ليس بشيء، لأنه إنما يرد على من؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى ماذا؟ القرآن والحديث، فنقف حيث وقف. قال
قال ابن عمر رضي الله عنه
هذا مختلف.
يقول رحمه الله ولا نعلم كيفية كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى عندكم هنا في الهامش السابعة
فواعق، ثم قال وترجم، ثم قال الشيخ محمد تقرأ هذا الكتاب أحسن السابعة في الهامش. لا قال الشيخ محمد بن صالح الثاني في فتح البريه، في فتح رب البريه.
قال الشيخ محمد بن صالح الثاني في فتح رب البريه في تفسير الحمويه الصفحه 33 المعنى الذي ذكره ابن القيم في كلامه هو المعنى الذي ذكره المعقل من الجاهليه وغيره، وصرفوا به نصوص الكتاب المسلوله عن ظاهرها من افعال القران، ويدل على ما ذكرنا انه لم يسمعنا ولم يكفيه ليتحمل كلامه الرابع في الطائفتين المبتدعين طائفه المعقله وطائفه المدبره.
يقول رحمه الله المعلق والمحقق، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية في صفحة 63 المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في قوله بلا، قال ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. ما معنى المعنى؟ لأنه قد يتوهم متوهم أن الإمام أحمد يريد التفويض، وليس كذلك، حاشا وكلا. الإمام أحمد إمام أهل السنة وأثبت صفات الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع. قال المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكرته المعطلة من الجهمية وغيرهم، حرفوا النصوص وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهره إلى معاني تخالفه. ولهذا الإمام أحمد أراد أن يرد عليهم فقال لهم بغير معنى من معاني الجهمية وبغير تكييف من أولئك الفرق الأخرى الضالة. قال ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيف ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، لا نكيف ولا نحرف. يقول رحمه الله
قال الثالث رحمه الله ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول والجر وكبرها. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عند المؤلف ما يأتي: أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا ضائع،
وهذا قد تكلمنا عليه، نؤمن بها كما جاءت على مراد الله. وروح لكم قال
ثانيا أنه لا كيف ولا معنى، أي لا تكيف هذه الصفات لأن تكيفها مستمع بما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا تختلف في كيفية، لكن كيفية صفات لا تكيف معلومة لنا.
انتبه، نحن لما نقول من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، نفينا للكيف إنما نفي معرفة الكيف، لا أن صفات الله تعالى لا كيف لها، هذا غير صحيح. انتبه، نفينا معرفة الكيف، وإلا لا شك أن كل صفة ثابتة لها كيفية، لكن معرفة الكيفية بالنسبة لنا مجهولة. واضح؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى هو يعلم بذاته وبصفاته. واضح إلى هنا؟ فيقول الشيخ إنما النفي في المعرفة وليس نفي لأصل الكيفية للذات ولأصل الكيفية للذات والصفات، فإن لها كيفية تليق به جل جلاله لا نعلمها، وإنما ننفي نحن ماذا؟ علمنا، ننفي علمنا بالمعرفة، المعرفة الكيفية. قال
وقوله ما تعالى أي لا تثبت لنا معنى بالخالق الظاهرة سبحانه وتعالى التأويل، ولكن مراد من الإيمان الصحيح الموحد بالظاهرية الذي مثلها ما يقبل، فإن هذا لا يقبل يدل على هذا القول ولا نقول شيئا منها ونصفه بمعرفته بنفسه ولا نصف عنه صفة من صفاته لجماعة سمع ولا نعلم كيف نذكر ذلك، فإن نفسه بمعرفة شيئا منها.
نعم، فإن نفيه يعني الإمام أحمد لما نفى قال لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها، يعني الإمام أحمد، فإن نفي الإمام أحمد لما قال لرد شيء منها يعني لا نرد شيء منها، إذا نفى الرد ونفي العلم لكيفيتها قال ولا نعلم كيفيتها، هذا قال فيه دليل على ماذا؟ على إثبات المعنى المراد منها، لأنه رد الكيف ورد ماذا؟ والعلم بكيفيتها، فهذا دليل على إثبات أن لها معنى. وضح لكم؟ قال نعم، يعني لابد أن نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في المذكرة وسيأتي إن شاء الله أيضا في أصول التفسير، محكم والمتشابه لابد من الإيمان بالمحكم والمتشابه، سنبين هناك إن شاء الله أيضا ما معنى المحكم ومعنى المتشابه. هنا الشيخ يقول رحمه الله المحكم هو ما اتضح معناه والمتشابه هو ما أشكل معناه، فما أشكل عليك معناه يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. واضح؟ حمل المتشابه على ماذا؟ على المحكم، هذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نصف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم تم الكلام الإمام الشافعي. طبعا الشيخ هنا رحمه الله سيذكر مصنف كل هذه على شكل نقاط، وسيتكلم على الصفات بعد ذلك نقطة نقطة، خاصة الصفات التي كثر فيها الخلاف، سيبين كيف أثبتها للسنة وبماذا ردوا على المبتدعة. إذا كان لديكم سؤال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء بمعنى الفهم لهذه المعاني والدعاء لكل اسم بما يقتضيه المعنى، وفهم كل الأسماء ليس من الصعب أن يفهمها العامة والأبصار، فلإذا حفظناها وعرفناها أو عرفنا بعض المعاني لهذه الأسماء وعلمنا الأبطال حفظناهم هذا الحفظ نجزى على ذلك ونحصل على الأجر بمعنى دخول الجنة، وقد أخذت هذه الأسماء من كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن تيمين التي ذكرها.
نقول لا شك أن الإنسان إذا أجهد نفسه في حفظ هذه الأسماء وفي فهمها ومعرفتها، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه كما قال من أحصاها دخل الجنة، ولكن كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم دخول الجنة الذي يرد في الأحاديث لابد أن ننتبه إلى أمرين اثنين: أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. انتبه، إنسان يقول والله نحصي هذه الأسماء وخلاص أفعل ما أشاء، أقول لا، ليس هذا المراد. هذا سبب في الدخول، والسبب لابد أن تجتمع معه الشروط وتنتفي عنه الموانع. وضح لكم؟ مثل دخول الوقت سبب للصلاة، لكن الصلاة هل تصح بدون شروط وبدون انتفاء موانع؟ لابد أن يجمع لصحة الصلاة مع وجود هذا السبب الذي هو سبب في دخول الوقت للصلاة، لابد أن يجمع معها شروط صحة الصلاة وأن تنتفي موانع بطلان الصلاة. ثم قول هذه الأخت مثلا لما تقول كتاب الأسماء للشيخ بن عثيمين، حتى هذه الأسماء التي أتى بها الشيخ بن عثيمين محل خلاف، يعني اختلف فيها العلماء، حتى الشيخ نفسه رحمه الله في بعض الأحاديث خالفه آخرون، وما أجمع العلماء على تلك الأسماء التي في الكتاب. نعم أكثرها محل اتفاق، ولكن اختلفوا في بعضها، ولهذا بعضهم زاد على كم؟ على 99. وبينا لكم بأن هذا العدد ليس محل حصر، لكن من حاول أن يجمع 99 اسم فإنه بإذن الله تعالى إذا حفظ هذه الأسماء وعرف ما فيها من صفات ومعاني ودعا الله بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يدخل في هذا الحديث وهو دخل الجنة. ولكن هذا يأتي بماذا؟ بالصبر والبحث والنظر والعلم، لا يكون إلا بماذا؟ إلا بعلم. فهذه كما قالت، إن كانت ممن بحث وقرأ ونظر وحاول أن يعلم ويتعلم، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فنسأل الله أن نحصل وتحصل على هذا الأجر العظيم.
أبو نعيم رحمه الله تعالى جمع جزء في سرد طرق حديث عن الله سبحانه وتعالى، ففيه ذكر بعض الطرق تسرد في الأسماء.
نعم، لكن كلها ليست محل اتفاق، هذا أولا. ثم ثانيا، هذه الطرق التي سردت الأسماء ليست صحيحة، عرفت؟ ليست محل صحة، حتى لو كانت محل صحة لا انتهت الإشكال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام السلف الصفات، وتكلمنا على كلام أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تتطلب كلام الإمام أحمد بن حنبل
لا انتهينا من كلام الإمام الشافعي.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله تعالى: أليق بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأليق برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
يقول رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، يقول: آمنت بالله، وهذا أصل عقيدة كل مؤمن، الإيمان بالله جل جلاله، وبما جاء عن الله، أي من الصفات وغيره، وبما جاء عن الله على مراد الله. إذن قوله آمنت بالله وبما جاء عن الله، قوله أي وآمنت بما جاء عن الله، والتصديق إنما هو بمعرفة ما جاء، فهو آمن بالصفات كما جاءت، فأثبت ما أثبت الله لنفسه. لكن على مراد من؟ على مراد المحرف؟ على مراد المؤول المعطل؟ لا، على مراد الله، أي أثبت ما أثبت الله لنفسه من غير أن أحرف ومن غير أن أعطل ومن غير أن أكيف ومن غير أن أمثل. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، هذه عقيدة السلف. قال: وآمنت برسول الله. ومقتضى الإيمان برسول الله كما أن المقتضى الإيمان بالله أن يؤمن بما جاء عنه على مراده، فكذلك قال: وآمنت برسول الله. ومقتضى الإيمان برسول الله أن يؤمن بما جاء عنه، ولهذا قال: وبما جاء عن رسول الله، يعني وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث سواء كان في الصفات أو في غيرها. قال: على مراد رسول الله، لأن أعلم الخلق بالله من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعلم الخلق بالله جل جلاله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله أثبت الإيمان بالله ورسوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم آمن بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الأحاديث لا يرد منها شيء، وعلى مراد الله ورسوله، على مراد الله جل جلاله. لماذا؟ حتى يرد على المعطل المحرف.